إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله: وليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. وهو يتحدث عن المولى عز وجل، فقال: ومما يجب اعتقاده أن الله تعالى هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن. كونه أولا معناه ليس لأوليته ابتداء، لا يقال متى، ولا لآخريته انقضاء، كما ذكرنا هو الأول والآخر. قال الشارح: معنى كلامه أن الله تعالى ليس وجوده مفتتحا فيكون له أول، ولا منقضيا فيكون له آخر، فهو واجب الوجود. فمحال في حقه الأولية والآخرية. وكأنه قال الشارح، كأن المصنف قصد معنى قوله تعالى هو الأول والآخر، أي السابق الأشياء الباقي بعدها. وهنا نرجع قليلا إلى قضية واجب الوجود. بعد أن واجب الوجود معناها وجوده لا ينفك، ما يتصورش الإنسان في عقله في دماغه في تفكيره متى ابتدأ هذا الوجود ولا متى ينتهي. واجب الوجود. نعم. قال الشيخ: لا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون. يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته. لا يبلغ كنها، أي لا يدرك حقيقة صفته الواصفون. فعدم إدراك حقيقة الذات من باب أولى. بعدنا ما يقدروش، مهما تفكر ومهما يفكر الإنسان، مهما يؤتى بأذكى أذكياء العالم ليقول لنا يعني صفة الله، ليقول لنا صفة الله الحقيقية، لا يستطيع ذلك. إذن بعدنا الصفة هو عاجز عنها. باب أولى قضية الذات، لا يستطيع أن يصل إلى صفتها، إلى ماهيتها، أي واصف وأي مفكر. لا يبلغ كنها صفته الواصفون، فعدم إدراك حقيقة الذات من باب أولى. ولا يحيط بأمره المتفكرون، أي لا يحيط بشأنه المتفكرون، أي المتأملون لقوله تعالى، يعني لا يحيط المتفكرون، لا يحيطون. لماذا؟ لقوله تعالى كل يوم هو في شأن، ولذلك لا يستطيع الإنسان أن يعرف ما هي الشؤون المتعلقة بهذا الأمر. بقوله تعالى كل يوم هو في شأن، أي من الإحياء والإماتة والإعزاز والإذلال والإفقار والإغناء وغير ذلك. كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويضع آخرين. نعم. إذن كل يوم هو في شأن، يحيي ويميت، يغني ويفقر، يعز ويذل، ويتصرف في الكون كما يشاء. يعتبر المتفكرون بآياته، يعتبر المتفكرون بآياته، أي يتعظ المتأملون بآياته العقلية والشرعية.
العقلية هنا مقصود بها المخلوقات. إذا تفكر المتأمل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى يرسخ في ذهنه أنه الواحد الأحد الفرد الصمد. وإذا أخذت أي حاجة خصوصا ما يذاع من برامج علمية عن الحيوانات وعن الطيور، وفي الغالب يذيعها أناس ليسوا مسلمين، لكن احنا يجب أن نأخذ منها العبرة هذه ونستثمرها. إذا لا شك أن الآن الفضائيات فيها الخير وفيها الشر، فمن استعملها في الخير فيها خير كثير. عن بعض حتى الحشرات، عالم الحشرات وعالم الحيوانات أشياء عجيبة. نعم، وكذلك النفس البشرية بتفاصيلها. فأينما أخذت أي مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى وتفكرت فيه بروية وبعقل يبين لك قدرة الخالق ويبين لك وجوده وأنه واجب الوجود، واجب الوجود. أما بقية الأشياء، أما ما سوى الله فإنه جائز الوجود، جائز الوجود وليس بواجب الوجود إلا هو سبحانه وتعالى. يعتبر المتفكرون بآياته العقلية والشرعية. فالعقلية قال مخلوقاته، وهي العالم بأسره، وهو ما سوى الله، فهو ما سوى الله تعالى. والشرعية آيات كتابه وأدلة خطابه. آيات يعني القرآن الكريم يعني مؤثر جدا. قلنا لمن يعني آتاه الله سبحانه وتعالى تفكيرا صافيا وقلبا يعني لم يدخل فيه الشر بعد، فإنه مؤثر جدا. ولذلك يؤثر حتى في الذين لا يعرفون لغة القرآن. يعني في الستينات تقريبا، في الستينات نعم، ذهب الشيخ عبد الباسط عبد الصمد المقري المصري المعروف، ذهب إلى جنوب أفريقيا. ومن النكت اللي صارت له أنهم فذاك التاو كان التمييز العنصري على أشده، فكانوا دايرين للبيض باب ولغير البيض باب آخر. فهو طبعا يعرف شعبيته وكذا، ضيف الدولة هي التي أتت به، قالوا أنت معلش أنت طبعا من غير البيض، البسط صوم وغير البيض طبعا، بيضهم الأوروبيون، قالوا أنت لباس تخش مع الباب بتاع البيض، فرفض، قال لا نيل مش أبيض، ولذلك لازم نخش من باب غير البيض. نعم، فدخل هناك. الشاهد في الموضوع أنه قرأ هناك فأسلم مجموعة ضخمة ما يعرف القرآن ولا يعرف ايش يقول، ولكنهم أسلموا من التلاوة. والمسلمون يعرفون القصة التي حدثت لبعض رجالة قريش عندما تلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض القرآن. فآخر تفكير اتجهوا إليه، ما عندهمش حاجة تانية، في قضية أن هذا سحر، ما يقولش حاجة أخرى. نعم، ولا يتفكرون في مائية ذاته. يتفكرون في آياته يعني الكونية والمسطورة، ولا يتفكرون في مائية ذاته. مائية هي الماهية، ماهي، والماهية جاية من كلمة ما هو شيء. لما تسأل عن الشيء أنت تلقي هذا السؤال، ما هو، هذه يسموها ماهية، حقيقة الشيء. أي واحد أي حاجة تسأل عليها تستعمل ماهية، تسأل ما هو. ولا يتفكرون في مائية ذاته، قال بياء مشددة مائية بينها وبين الألف همزة، وقد تبدل هاء يقال ماهية، ومعناهما سواء المائية أو الماهية معناهم في اللغة الحقيقة. قال عليه الصلاة والسلام: تفكروا في مخلوقاته ولا تتفكروا في ذاته. أدل الشارح يستدل يعني بكثير من الحديث الضعيف الحقيقة، بل أحيانا يستدل ببعض الحديث الموضوع أيضا. المهم أن تخدم في طريق الكلام، ولذلك يعني لابد من تخريج أحاديث هذا الشرح، وقد أتنا به بعض الناس. هذا الحديث ضعيف، قال عنه محدثون إنه حديث ضعيف ولا يجب. نعم،
مخرج كتاب لهم خرج عند
صحيح مسلم صحيح البخاري. ايش هو؟ تفكروا
تفكروا في مخلوقاته ولا تفكروا في ذاته، ونص الحديث في صحيح البخاري ونص الحديث في صحيح مسلم.
سبحان الله، وانا رايت انهم يضعفونه، لا اعرف الان من يضعفه، لان في بعض الان بعض المحدثين المعاصرين قد يضاعفون ما في صحيح البخاري ومسلم كما تعلمون. على كل حال، إذن هذه ترجع إلى أن نفتش عنها بعون الله تعالى قريبا. نعم، على كل حال، المعنى صحيح ثابت أن المسلم يجب أن يتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى ولا يتفكر في ذاته، لأن ذات لا يمكنه أن يصل إليها مهما، لأن العقل البشري لم يخلقه الله سبحانه وتعالى ليصل إلى هذا الأمر. العقل البشري خلقه الله سبحانه وتعالى لأشياء معينة، وهذه دي ما نعود فيها. إذا استعمله الإنسان فيما خلق له أتى بالأعاجيب، ولذلك رأيته لما يعني استخر العقل البشري قضية الاكتشافات، و فسواء كان في الفضاء وإلا في الاتصالات ولا في غيرها، أتى بالعجب العجاب كما يقول العلماء. وإذا استعمله لغير ما خلق له لن يصل إلى شيء. ولذلك تعالوا جيبوا أذكياء العالم ووضعوه بجانب رجل يحتضر في اللحظات الأخيرة، هل يستطيع أن يصف لنا الحالة التي يمر بها ذلك الشخص؟ لا والله. أو كيف تخرج روحه، أو ما هي المراحل؟ يعني إحنا بالطريقة العادية نحسب الذي يمكث في الفراش مريضا مدة طويلة، أحسبه ربما حتى سكرات الموت طولت معه. واحد ثاني مات فجأة في لحظات، نقول والله صح عليه، أو يعني كلمة من هذا القبيل، لأن الرجل ما تعدلش وكذا، احنا ما نعرفوش المثل، ربما هي ثواني معينة تعتبر يعني أكبر بكثير وأكثر بكثير ممن مكث في سريره سنوات طويلة وهو يتعذب، لأن لما تقترب الموت يقف المعيار الدنيوي، يتغير المعيار، هناك معيار آخر. ولذلك لما نجلس على واحد يحتضر تخرج روحه توالي الجسد، لا نشاهد شيئا ولا نعرف شيئا عما جرى. لماذا؟ مهما جبنا واحد أذكياء العالم أو حتى أكثر من واحد لن يصل إلى شيء. لماذا؟ لأنه استعمل عقله فيما لم يخلق له، هذه القاعدة العامة. نعم، ولا تفكر في مخلوقاته ولا تفكر في ذاته. ومما يجب اعتقاده أن المخلوقين من عباد الله تعالى لا يحيطون بشيء من علمه أي من معلوماته إلا بما شاء، يعني إلا إذا أعلمهم. المخلوقون عاجزون عن معرفة معلومات الله سبحانه وتعالى إلا ما أعلمهم به. إذا أعلمهم به عن طريق الرسل فذلك يعلمونه، وأما غير ذلك فلن يصلوا إلى شيء من معلوماته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي فيعلمه لهم ويحيطون به بعد تعليمه إياه. وسع كرسيه السماوات والأرض. قال الشارح: جمهور المحققين على أن الكرسي جرم محسوس لما صح، يعني مش مسألة معنوية وخلاص، يعني حقيقة موجود له جرم. لما صح في الأخبار أنه جسم عظيم تحت العرش فوق السماء السابعة، وعن أبي موسى الأشعري وغيره أنه لؤلؤة، وقال علي بن أبي طالب ومقاتل بن سليمان كل قائمة من الكرسي طولها مثل السماوات السبع والأرضين السبع. هذه مسألة تفصيل العرش هذا كلام مأخوذ من المفسرين، وفي الغالب هم يعتمدون على قضية بعض الإسرائيليات والتي مهما يعني فحصت التفاسير لابد يعني ما قليل منها ما يخلو من ولو شيء قليل من، وهذه منها قضية تفصيل العرش وتفصيل الكرسي، رغم أن حديث صحيح فيه التفاصيل هذه، وهذه مسألة لا تعرف إلا بالوحي. جرم محسوس لما صح من الأخبار أنه جسم عظيم تحت العرش نعم فوق السماء السابعة، وعن أبي موسى وغيره أنه لؤلؤة، وقال علي ومقاتل كل قائمة من الكرسي طولها مثل السماوات السبع والأرضين السبع، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله حفظ ما فيهما، أي ما يعيا من حملهما، وهو العلي العظيم، العلي بالمنزلة. وهذه طبعا الشارح من الأشاعرة، ولذلك خاف من قضية العلو فذهب إلى مسألة أنه عالم بمنزلته، وهذه مسألة العلو وغيرها سيكون لنا معها إن شاء الله وقفة عندما ننتهي من عقيدة الرسالة، سنلخص إن شاء الله عقيدة ابن أبي زيد وما ذكره بعض الشراح تلخيصا أرجو أن لا يكون مخلا، لأن بعض الإخوة هنا طلب مني ذلك. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، أي العظيم القدر الرفيع النعت الذي يصغر كل شيء عند ذكر عظمته. وهنا انتهت آية الكرسي وهي 50 كلمة حاوية ل50 بركة، وبها تم قسم ما يستحيل عليه تعالى، ثم تحول إلى أسمائه سبحانه وتعالى فقال العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير. قال الشارح ومما يجب اعتقاده أن من أسمائه تعالى العالم، معناه أنه على صفة تنكشف بها المعلومات الموجودات والمعدومات، تنكشف بها المعلومات الموجودات والمعدومات. هذه المسألة اعترض عليها بعض الناس وقالوا لا يصح التعبير بالانكشاف، لأن الانكشاف نعم يسبقه قضية غيب عدم علم، ولذلك قالوا كان من حقه أن يقول هي صفة أزلية تتعلق بجميع أقسام الحكم العقلي، أي من واجب ومستحيل وجائز. نعم تنكشف فيها مشكل. وقد اعترض عليه الشيخ العدوي نفسه صاحب الحاشية، ولكنه نسي هذا الاعتراض فعبر عنها بعد صفحات هو بنفس اللفظة سبحان من لا يغفل. العالم الخبير بمعنى المطلع على الشيء المشاهد له، فهو تعالى مشاهد لما غاب ولما حضر، مطلع على ما ظهر واستتر. ومنها المدبر، قال تعالى يدبر الأمر. وأصل التدبير النظر في عواقب الأمور، هذا من البشر، أصل التدبير فلان دبر، معناها النظر في عواقب الأمور لتقع على الوجه الأصلح. قال الشارح هذا في صفات البشر، وأما في حق الباري سبحانه وتعالى فمعناه إبرام الأمر وتنفيذه. الله سبحانه وتعالى يدبر الحسابات، هذا ينفع هذا ما ينفعش، هذا دعم يمشي هذا ما يمشيش، هذا شيء ترتب عليه، هو المدبر العليم القدير. القدير مبالغة في القدرة، لأن قدرته تعالى متعلقة بجميع الممكنات، ومنها أي جميع الممكنات، ومن الصفات السميع البصير. قضية القدرة وتعلقها بجميع الممكنات، يعني هو علماء الكلام يتوقفون طويلا في هذه المسألة، لأن أيوة القدرة لا تتعلق لا بواجب ولا بمستحيل، وإنما تتعلق بالقسم الثالث اللي هو الجائز، لأن الواجب هذا بيقع واقع. ولذلك يعني ماذا ستفعل معه؟ يعني الحاجة حتى في البشر مثلا، الحاجة الواجبة لا تدخل فيها قضية قدرة حتى الإنسان، والمستحيلة لا يمكن إيجادها، ولذلك تتعلق بها القدرة. وإذا تتعلق بقسم واحد وهو نعم ما هو الجواز، نعم اللي ممكن نعم يصير وممكن ما يصيرش، هنا تدخل القدرة فتجده. السميع البصير، ومن هذه الصفات السميع البصير، ورد بهما الخبر وانعقد الإجماع عليهما، فهو سبحانه وتعالى سامع لكلامه الأزلي ولكلام المخلوقين عند وجودهم. السميع البصير، أنتم عارفين المعتزلة، والله لا أريد أن أخوض فيه الكلام، لأن هذا قصة طويلة وما فيش فايدة، إلا أن المعتزلة عارفين أنتم قالوا الله سبحانه وتعالى قادر بلا قدرة، نعم سميع بلا سمع، وهكذا يعني تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نحن نؤمن بما وصف الله به نفسه وبما سمى به نفسه، ونكل الأمور الأخرى إليه سبحانه وتعالى. احنا قلنا لا يصل إلى كنه صفاته الواصفون. العلي الكبير، قال تعالى فالحكم لله العلي الكبير، يعني ورد بهم السمع هذه الصفات فنسلم بها. الشارح قال ليس علوه سبحانه وتعالى علو جهة ولا اختصاص ببقعة، ولا هو كبير بعظم جثة وكبر بنية، بل العلي وصفه وهو استحقاقه لنعوت الجلال والكبرياء، والكبرياء نعتها، وهو استحقاقه لصفات الجمال. هو الأسلم في هالأمور هذه أن نسلم بما أخبرنا به الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وبما أخبرنا به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نخوض في الصفات ولا نخوض في الأسماء ولا نخوض في أي شيء، ولكن نسلم بذلك ونؤمن به. وهذا كان طريقة الصحابة، ما نقل إلينا أن الصحابة خاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم واستفسروا عن هذه الأمور، وإلا إذا لم يسعهم ذلك فكيف يسعنا نحن؟ فهم كان يمكن جدا أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي، لكن بعدين ما سألوش فيه. ولذلك ربما بعدها نأتيها إن شاء الله القصة هذه اللي حدثت لأحد الشيوخ في مسألة خلق القرآن، والتي أنهى بها تلك الكارثة الكبرى التي وقعت في الأمة الإسلامية، يعني وامتحن فيها كثير من الناس، كثير من العلماء بأوامر بعض الخلفاء، وشبه طبقة الأكثر العالم الإسلامي، سنتحدث عنها في حينها إن شاء الله تعالى، وكيف انتهت هذه المسألة بمناظرة قصيرة بين ابن أبي دؤاد هذا كان يرفع راية مسألة خلق القرآن، وبين هذا الشيخ الذي أتي به مكبلا في السلاسل، ثم بعد ذلك أفرج عنه بعد أن غلب خصمه ولم يستطع جوابا، أمر السلطان بأن أمر الخليفة بأن يفرج عنه أن تفك سلاسله، وبمجرد أن فكت سلاسله أخذها لم يتركها للخدام. لما سئل عن ذلك قال هذه سأحاج بها من قال بخلق القرآن ومن عذب الناس يوم القيامة، ولذلك أريد أن توضع في قبري بجانب كفني. والقصة طويلة ربما نعيد نسردها. ومما يجب اعتقاده أنه تعالى فوق عرشه المجيد بذاته، فوق عرشه المجيد أو فوق عرشه المجيد بذاته، هذه سببت إشكالا لشراح الرسالة، فمن جعلها صفة للعرش فوق عرشه المجيد بذاته، أي بذاته فوق العرش، قالوا هذا تجسيم بذاته على العرش، يعني قالوا الذات على العرش، وتقريبا كلهم اتفقوا على أن هذه اللفظة بعينها هكذا بذاتها على العرش لم يرد فيها شيء لا في القرآن ولا في السنة، وبالتالي مسألة خطيرة، لأن العقيدة هذه من زي قضية وضوء والله صلاة والله حج والله وحج حتى افسد الحج تعيده، والصلاة إذا بطلت تعيدها، لكن العقيدة هذه صحبها على شفاجر تنهار يعني. ولذلك احنا تحدثنا حتى في درس ماضي وقلنا القضية هي خطيرة، ولذلك عدم لمسها بعمق أحسن، ولذلك جماعة علم الكلام والتناظر في هذه المسائل هم الحقيقة على خطر، مرات بدلل وبصح حاجة وبدلل عليها واعتقادهم أن هذا في صالح الإسلام والمسلمين وفي صالح الشريعة وفي صالح الدين، فيعني يقعوا في 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 أمور نعم قد تخرج من الملة، هم لا يقصدون ذلك. ولذلك احنا احسن حاجة هي سيرة السلف الصالح، ما كانوا يخوضون في ذلك يؤمنون. ولذلك احنا مر بنا واتكلمنا على قضية ان الاعرابي ياتي من مكان بعيد فلا يجلس الا دقائق بجانب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج مؤمنا، ما حاججته لا يمكن أن يرجع عن دينه. ولذلك قصة بلال وقصة غيره من الصحابة الذين عذبوا، هل شرح لهم النبي صلى الله عليه وسلم تلك التفاصيل؟ لا، ما شرح لهم ذلك، ولكن تلا عليهم القرآن وأخبرهم أن الله واحد أحد وأنه لا يستحق العبادة إلا هو، انتهت المسألة. فصاروا يعني يفضلون الموت على أن يرجعوا عن دينهم، هكذا كان الصحابة. وعلم الكلام هو صحيح يعني نشأت علم الكلام لها أسبابها، قضية المناظرات التي وقعت مع بعض المخالفين، فيعني ظن بعض الناس وهذه حسن نية أن الخوض معهم في نفس مجالهم ربما يكون في صالح الإسلام، والبعض منهم يعني ما لا يحب ذلك، ومنهم الإمام مالك يكره حتى المناظرات، لا لا، فالعقيدة من باب أولى. ولذلك تعرفون قصته، يعني كلكم تعرفونها، مسألة لما سئل عن الرحمن على العرش استوى، تلك الكلمة التي قالها وأصبحت مضرب مثل. نعم، فرأيت كيف قال، يعني الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وأخرجوا هذا الشخص. وكان هذاك الوقت كان الشرط كانوا في خدمة العلماء، مجرد ما قال الكلمة هذه جو اثنين رفعوه. وهذه حالة تحدث دائما للإمام مالك، فأطلع مع عبد الرحمن بن مهدي لما طرح القميص متاع الرداء متاع طرحه ما بين الصفوف في الصلاة، مجرد ما سلم الإمام وسلم المأمومون التفت الإمام مالك قال هل من الشرط أحد؟ فجاءه نفسان ذو زنفار، فأخذوا عبد الرحمن المهدي إلى السجن. وقالوا للإمام مالك هذا عبد الرحمن المهدي، قال لقد شغل الناس بثوبه. هذه كل القصة يعني. لكن بعد ذلك عفى عنه فأطلق سراحه. فكذا كانت الشرط في خدمة العلماء، فأصبحوا أصبحوا يأخذونهم إلى السجون ويعذبونهم. الشاهد في المسألة قوله أنه فوق عرشه المجيد أو فوق عرشه المجيد بذاته. اللي قال المجيد بذاته يعني العود للضمير على الله سبحانه وتعالى، المجيد بذاته، ذاته مجيد بطبيعة الحال. واللي جعل المجيد صفة لكلمة العرش لعرشه المجيد بذاته، أي هو بذاته فوق العرش. وقلنا ولا اعتراض تم على ابن أبي زيد، قالوا له يعني مهما كانت العقيدة متاعك فإن هذا التعبير خطير، والخطور متاعه نابعة من أنه لم يستعمله السلف، لم يرد في السنة ولا عند الصحابة، وبالتالي مسألة خطيرة. نحن نقول كما يقول القرآن على العرش، استوى على العرش، أما حكاية الذات لا نستعملها، وهذه أضمن وأحسن لنا. نعم، فنحن ما نعرفوش قضية كيف على هذه، لأنك أنت لما تخش في التفاصيل تدخل في قضية يرتم في صفات، يقع في ذهنك صفات أخرى ما أنزل الله بها من سلطان، هل تصور أنه جسم وأنه كذا وأنه كذا إلى آخره. ولذلك نجد ابن خزيمة مثلا وهو من السلف، عقيدة سلفية، لما جاء في بعض المسائل في العقيدة التي ورد فيها الأحاديث الصحيحة، ولما جاء في بعض الآيات أيضا، يعني خرج منها من طريقة المعهودة الأولى. وكلكم تعرفون لا أريد أن أسابق المسائل، قضية يعني يوم القيامة حتى يضع فيها الجبار قدمه، يعني قضية قدم، مسائل يعني ما معنا به اللزوم. نحن الأحاديث الصحيحة نسلم بها، الآيات القرآنية ثابتة لا مجال للشك فيها نهائيا، والحديث التي تبطت صحتها بالطريقة التي يراها المحدثون نسلم بها دون خوض في تفاصيلها، لأن كما ذكرت لكم مسألة الخوض في التفاصيل في العقيدة راهي مسألة خطيرة قد تنزع الإنسان إلى ما لا يحمد عقبا. أنه فوق عرشه المجيد بذاته، سواء قرناها بالكسر أو بالضم، نحن نسلم الأمر ولا ندخل في تفاصيله. قال الشارح أخذ عليه في قوله بذاته لأن هذه اللفظة لم يرد بها السمع، وأحسن ما قيل في دفع الإشكال أن الكلام يتضح ببيان معنى الفوقية والعرش والمجيد والذات، يعني هذه الألفاظ الأربعة التي وردت في عبارة ابن أبي زيد لابد من الوقوف عندها ولابد من شرحها. فقال فالفوقية هي الحقيقة كلها معروفات، لكن هو التركيب هي المشكل. أما الألفاظ من حيث هي كلها ما فيهاش إشكال. الفوق معروف والعرش معروف، كلمة المجيد معروفة أيضا، والذات معروفة، لكن كيف تفهم من هذا التركيب؟ هنا الإشكال. قال: الفوقية عبارة عن كون الشيء أعلى من غيره بطبيعة الحال، وهي حقيقة في الأجرام. كل حاجة لها جرم معروف، فإحنا هذا لاقة الصوت فوق المنضدة فوق الطاولة، وهي حقيقة في الأجرام، كقولنا زيد فوق السطح. مجاز في المعاني، نعم هذه موجودة في العربية، سواء ننكر المجاز ولا ما ننكرش، لكن هذه موجودة، التعابير العربية في المجازات موجودة، ومنها قال كقولنا السيد فوق عبده، فوق رقيقه يعني. وفوقية الله تعالى على عرشه فوقية معنوية. أو خش الآن في التفاصيل، هذه اللي فيها الإشكالات، تفاصيل لو سكت عند الأول انتهينا. فوقية معنوية بمعنى الشرف، وهي بمعنى الحكم والملك، فترجع إلى معنى القهر. ولذلك من ذهب هذا المذهب رأى أن الاستواء معناه الاستيلاء، وهذه حتى مشكل، لأن الاستيلاء كما يقول كثير من العلماء يدل على المغالبة، على صراع، استولى فلان على كذا، كما يقول الشاعر استوى بشر على العراقي، فكلمة يعني استولى يعني فيها مغالبة وفيها صراع، وبعد ذلك تتم الغلبة، وهذا فيها إشكال أيضا. الله سبحانه وتعالى لم يغلبه شيء، فهو الخالق لكل شيء، بما في ذلك العرش والكرسي كذلك. أنه أن على العرش، نعم، ما الناس دخل، نعم، في المسألة، وأن الله سبحانه وتعالى فوق خلقه. ما نخش التفاصيل دائما هي المشكل. وحتى يعني كثير من العلماء الذين يتحدثون حتى عن مسائل اجتماعية يذكرون دائما قضية الشيطان، إنما يدخل فيه في التفاصيل، حتى في الصلح وفي العقود وما إلى ذلك. يعني كثير من الناس يتفاهموا ويسلموا بهالمسألة ويتفقوا عليها، لكن إذا خاضوا في التفصيل، شو تقصد أنت بهذه الكلمة؟ شو تقصد بهذاك الفعل؟ شو تقصد بكذا؟ ما يتفهموش، ربما يمزقوا حتى أوراقهم وما يصيرش لا من صلح لا من حاجة. فدائما الوساوس والشياطين تدخلوا إيه؟ تدخلوا في التفاصيل، نعم. أما الأشياء الإجمالية فلا يدخلها الشيطان. كقولنا زيد فوق السطح مجازا في المعاني، كقولنا السيد فوق عبده. أنا أريد أن أقف قليلا على كلمة عبده. يعني كثير من الناس يظن قضية مسألة العبيد قضية لونية، ولا علاقة لها باللون أبدا، بل إن الرقيقة والعبيدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيضا، نعم، ولذلك لا علاقة لمسألة العبودية باللون، نعم. وفوقية الله تعالى على عرشه فوقية معنوية. هنا دخول في التفاصيل أيضا، بمعنى الشرف، وهي بمعنى الحكم والملك، فترجع إلى معنى القهر كما ذكرنا. والعرش اسم لكل ما على، أي حاجة الفوق، نعم، سموها عرش. والمراد به هنا مخلوق عظيم، نعم، العرش. ولذلك حتى ما يوضع للملوك وما شابههم سموها عروش أيضا، نعم. قضية أي حاجة منها عالية ومعدة للجلوس أصلا يطلق عليها عرش. والمراد به هنا مخلوق عظيم وهو من جوهرة خضراء. رأيت لما أدخل في التفاصيل أيضا طلع الموضوع، وهذه ما ورد بها حديث صحيح والله جاءت في آية كونها يعني جوهرة خضراء والله غير. فوق السماوات السبع وهو أول المخلوقات على الأصح، نزلت فوق السماء السابعة وفوق السبع سماوات. احنا نؤمن بأن العرش نعم استوى عليه المولى عز وجل، كيفية الاستواء لا نعرفها، وأنه فوق وليس تحت نعم نسلم بذلك، لكن لا نخوض في التفاصيل. ومسألة الجارية كما تعلمون الذي ورد حديثها في صحيح مسلم لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قال في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. لكن يعني هل تطورت هذه الجارية ما يتصوره المناقشون والمناظرون والمتكلمون في قضية ماذا تعني كلمة السماء؟ ثم بعد ذلك يعني وردت نعم في أرض هو في السماء إله وفي الأرض إله نعم ومعكم أينما كنتم كذلك. هذه أمور تسلم هكذا ولا ندخل في التواصيل، كلمة أينما كنتم معناها في كل مكان، هذه ما رضي أبا كثير من شراح حتى الحديث نعم. والمسألة طويلة عريضة، لكن دائما الذي أريد أن أخلص إليه أننا لابد أن نترك التفاصيل التي تجر الإنسان إلى ما لا يحمد عقباه كما ذكرنا، ويؤمن بما ورد على لسان المولى عز وجل وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إذا ثبت ذلك في الحديث الصحيح. مخلوق عظيم وهو من جوهرة خضراء فوق السماوات السبع وهو أول المخلوقات على الأصح، له ألف ألف رأس، في كل رأس ألف ألف وجه، وستمائة ألف وجه، والوجه الواحد كطباق الدنيا ألف ألف مرة وستمائة مرة. هذه من جن هذين يعني، هذه مسائل يعني التفاصيل هذه إذا لم يرد فيها حديث صحيح أو آية صريحة لا يمكن أن يصل إليها تفكير الإنسان قلنا مهما كان ذكاؤه. وألف ألف مرة في الوجه الواحد، ألف ألف لسان، وستمائة ألف لسان، كل لسان يسبح الله تعالى، بألف ألف لغة يخلق الله تعالى بكل لغة من لغاته خلقا في ملكوته يسبحونه ويقدسونه بتلك اللغات. احنا لا نقول بأن هذا يعني مستحيل، لكن هذه من المسائل الغيبية إذا لم يخبر عنها الوحي لا نستطيع أن نتصورها يعني. أما مجرد هكذا والله كلام الجنا في بعض التفاسير المليئة بالإسرائيليات فهذا لا يلزمنا ولا نؤمن به. أما كما ذكرت لكم التصور ممكن جدا عقلا، لما لا؟ لأنه وردت حديث صحيحة في, 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 في النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى جلساته مع صحابته سمعوا معه جلبة صوت عظيم، فبين لهم أن هذا حجر قد رمي في جهنم منذ يعني مئات السنين ومنذ آلاف السنين وصل إلى قعرها الآن، لكن هذه المسألة أخبر عنها بالوحي نعم الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي أخبر به الوحي يعني ما فيه مشكل بتاتا، لأن أنت العقل ما تقدرش الشغلة في الأمور غير الدنيوية اللي ما هيش أمامنا في الغيبيات نعم. كيف نتصوروا هالمسألة هذه؟ كيف طبقات جهنم مثلا؟ كيف فيها يعذب يعني إلى تصل النار إلى كعبيه فقط يغلي منها دماغه، وأناس آخرون عمتهم النار، وآخرون يأكلون من الصديد، وآخرون يأكلون من شجر ماء. يعني هالأمور هذه ليس لنا فيها مجال ولا نستخدم فيها العقل، لأن العقل لا ينفع في مثل هذه الأمور. لما؟ لأنه لم يخلق لذلك. دل على وجوده، كلام هذا صحيح، العرش يعني وجوده ثابت، دل على وجوده الكتاب والسنة والإجماع. والمجيد يقال بالخفض صفة للعرش، وبالرفع مبتدأ مضمن تقديره وهو المجيد أي العظيم في ذاته. وذات الشيء حقيقته، هو العرش نعم يصح وصفه بالمجيد، ما فيش إشكال، الإشكال في الكلمة بذاته، أما العرش يصح وصفه بالمجيد، والمولى عز وجل يصح وصفه بالمجيد كذلك، فمش هنا الإشكال. يقال بالخفض صفة للعرش، وبالرفع خبر مبتدأ مضمر تقديره وهو المجيد أي العظيم في ذاته. وذات الشيء حقيقته، والضمير في بذاته يجوز أن يعود على العرش على أن تكون الباء بمعنى في، كقولك أقمت بمكة أي أقمت في مكة، فكأنه قال العرش المجيد أي العظيم في ذاته. ويجوز أن يعود على الله سبحانه وتعالى فيكون المعنى أن هذه الفوقية المعنوية له تعالى بالذات لا بالغير، أي لا من كثرة أموال وفخامة أجناد وغير ذلك. قال الشيخ وهو في كل مكان بعلمه، وهو في كل مكان بعلمه، أي ومما يجب اعتقاده هو أن الله تعالى في كل مكان بعلمه. قال الشارح أخذ عليه أيضا في استعمال هذا اللفظ من وجهين، أحدهما أنه يفهم منه الجهة، وهو سبحانه وتعالى منزه عن المكان، والآخر الوجه الآخر أنه يفهم منه أن علمه متجزئ يعني في كل مكان. وهذه كلها راهي سببها دخول في التفاصيل، يعني دار العلم كأن لما قلنا في كل مكان بعلمه، والأمكنة متعددة فيكون العلم متعددا بتعدد الأمكنة، وهذه ليست ضرورية. أخذ عليه أيضا في استعمال هذا اللفظ من وجهين كما ذكرنا، والآخر أنه يفهم منه أن علمه متجزئ مفارق لذاته، علم بروحة والذات بروحة، وليس كذلك، بل هو صفة قديمة اللي هي العلم كونه عالما لا تفارق الذات. أجيب بأنه أراد أن علمه محيط بجميع الكائنات في أماكنها، وأراد أن يبين قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية، أي علمه محيط بجميع الأمكنة. ثم قال ومما يجب اعتقاده أن الله تعالى خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. خلق الإنسان أي أوجد جنسه الصادق بالذكر والأنثى. ومما يجب اعتقاده أنه تعالى يعلم ما أي الذي ما موصولة توسوس به نفسه أي الإنسان، ووسوسة نفسه ما يخطر بباله، ونسبة الوسوسة للنفس مجاز كنسبة الإنساء للشيطان في قوله تعالى وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره، إذ لا قدرة للشيطان على إيجاد شيء ولا إعدامه، وهو سبحانه وتعالى أقرب إليه إلى الإنسان من حبل الوريد. المراد بالقرب هنا قرب علم لا قرب مسافة، أو خلف التفاصيل أيضا. نعم احنا فقطنا بأنه أقرب إليه من حبل الوريد، ما تتصور أكثر من هكذا، اخطر بالك أنه قضية مسافة متر ولا نصف متر ولا سنتيمترات ولا غيره، هذه المسائل التي تدخل أو تقرب على الأقل الممنوعات. من حبل الوريد المراد بالقرب هنا قرب علم لا قرب مسافة، فهو مثل في فرط القرب. نعم، لأنه تعالى لما كان مطلعا على معلومات العباد وسرائرهم ولا يخفى عليه شيء، فكأن ذاته قريب، ذاته تعالى قريبة منه. والحبل العرق، شبه بالحبل استعارة من حيث اشتد اللحم به تبت يعني وارتبط. والوريد عرق بباطن العنق، ومما يجب اعتقاده ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه طريقة ابن أبي زيد، يستعير أو يقتبس الآيات ويقتبس الأحاديث، ولا يذكر كونها حديثا ولا كونها آية أحيانا. ومما يجب اعتقاده ما تسقط من ورقة من زائدة، أي وما تسقط ورقة من أي ورقة كانت في جميع أقطار الأرض إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، بالجر عطفا على لفظ ورقة، على لفظ ورقة، والمراد بها هنا أقل قليل، عبر بها تقريبا للأفهام. وهذه مسألة منتهية، يعني لا يشك فيها أحد أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، يعلم الكليات والجزئيات، ويعلم ما توسوس به نفس الإنسان، وما هو في صدره، وما هو في خاطره، حتى قبل أن يخرجه إلى حيز الوجود. وإلا لا يكون إلها إذا لم يعلم ذلك. ولا رطب هو ما ينبت، ولا يابس هو الجامد، وما لا ينبت إلا في كتاب مبين. قيل المراد به اللوح المحفوظ، يعني أن اللوح المحفوظ فيه علم كل شيء، ما دق وما جل، حتى سقوط الورقة والحبة، وهي لا تكليف عليها ولا حساب ولا مجازاة، فما ظنك بالأعمال المجازى عليها بالثواب والعقاب. أسأل الله العفو والغفران، إنه جواد كريم منان. قال الشيخ: وعلى العرش استوى، وعلى الملك احتوى. قال الشارح: ومما يجب اعتقاده والإيمان به أن الله تعالى على العرش استوى. لا يرد على هذا اللفظ ما ورد على قوله قبل فوق عرشه، لأن القرآن أتى به وهو من المتشابه. فمن العلماء كابن شهاب، ابن شهاب الزهري، هذا من أساتذة مالك، نعم، من شيوخ مالك، كابن شهاب ومالك من منعوا تأويله، وهكذا فطوه خلص، وقالوا نؤمن به ولا نتعرض لمعناه. ومنهم من أجاز تأويله قصدا للإيضاح، فمعنى استوائه على العرش أن الله تعالى استولى عليه استيلاء ملك، أو استيلاء ملك قادر قاهر. هذا رأيت، هذا تحدثنا عنه قبل قليل، قضية الاستيلاء. ومن استولى على أعظم الأشياء كان ما دونه في ضمنه، من استولى على أعلى الأشياء وأعظمها فاستيلاؤه على الدون أوضح وأسهل. فمعنى أن استولى على أعظم الأشياء كان ما دونه في ضمنه ومنطويا تحته. وقيل الاستواء بمعنى العلو، وإذا كان كذلك أي علو مرتبة ومكانة، لا علو ومكان، هذا هي من هروب من قضية نعم من قضية القول بمسألة أنه عالم بذاته. وعلى الملك احتوى، حقيقة الاحتواء الاستدارة، وهي مستحيلة مع الله تعالى، فيجب حمل اللفظ على إحاطة قدرته بجميع الممكنات، وملكه لجميع الكائنات، والملكوت عبارة عن باطن الملك، والملك هو الظاهر، يعني في فرق بين الملك والملكوت. الملك الظاهر والملكوت المخفي الباطن. قال الشيخ: وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه. ومما يجب اعتقاده، قال الشارح، أن الله تعالى له الأسماء الحسنى، وصف الأسماء وهي جمع بالحسنى وهو مفرد، لأن الجمع المفروض يوصف بالجمع والمفرد يوصف بالإفراد. قال: لأنه جمع في المعنى، كلمة الحسنى جمع في المعنى. كيف ذلك؟ إذ هو مصدر، وبعدنا مصدر المعنى انتهى، معنى جمع. إذ هو مصدر، والصحيح أن أسماءه تعالى غير محصورة في 99، وهذا في خلاف بين العلماء قديم، قضية هل الأسماء توقيفية أو توفيقية. منهم من ذهب إلى هذا ومنهم من ذهب إلى الآخر. ومصدر الصحيح أن أسماءه تعالى غير محصورة في 99 الواردة في الحديث، والأصح أنها توقيفية، يعني لا يزاد عليها كما ورد في الحديث، لا يطلق، وكما ورد في القرآن والحديث، لا يطلق عليه اسم إلا بتوقيف من الشارع. وله سبحانه وتعالى الصفات العلى، أي المرتفعة عن كل نقص. ولما بين أن له تعالى أسماء وصفات عقب ذلك بأنها قديمة، فقال: لم يزل، أي الله سبحانه وتعالى يريد ولا يزال متصفا، هذا يريد به الشارح أو يريد به المؤلف عفوا، يريد ولا يزال متصفا بجميع صفاته، يعني الصفات تابعة للذات، والذات قديمة. كلمة القديمة اعترض عليها بعض الناس ممن تحدث في علم الكلام، ولكن أباحها كثير من العلماء وعبروا بها، حتى الذين كتبوا بطريقة السلف استعملوها. ولا يزال متصفا بجميع صفاته ومسمى بأسمائه دائما، يعني من الأزل ويستمر بلا نهاية بأسمائه. ومعنى لم يزل عبارة عن القدم، ولا يزال عبارة عن البقاء. وقصد الشيخ بهذا والذي قبله الرد على المعتزلة والرافضة الزاعمين أنه لا علم له ولا قدرة له، وعلى القائلين أن الله تعالى كان في أزله بلا اسم ولا صفة، وأن عباده هم الذين خلقوا له الأسماء والصفات. تعالى الله عن ذلك. قال الشيخ: تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة، تعالى اتنزه وتعاظم عما يقولون من أن تكون صفاته مخلوقة وأن تكون أسماؤه محدثة. ظاهر هذا وما قبله أن صفات الأفعال كالخلق والرزق والإحياء والإماتة فقديمة، يعني هذه فيها خلاف بين المتكلمين. صفات الأفعال كالخلق والرزق والإماتة والإحياء فقديمة، وهو قول الحنفية. ومذهب الأشعري أنها حادثة، قضية الرزق والإحياء والإماتة، لأنها متعلقة بأمور متجددة. نعم، وهذا إشكال آخر، الرزق والإحياء والإماتة، من نظر إلى أنها موجودة وجود الذات قال إنها قديمة، يعني فهو يرزق ويحيي ويميت إلى آخره. ومن قال إنها تتعلق بمن أحيي ومن رزق ومن أميت قال إنها حادثة. نعم. ومذهب الأشعري أنها حادثة أي متجددة، لأنها إضافات تعرض للقدرة، وهي تعلقاتها بوجودات المقدورات لأوقات وجوداتها لما توجد، ولا محذورة في اتصاف الباري سبحانه وتعالى بالإضافات ككونه قبل العالم ومعه وبعده. هذه عبارة عن إضافات أيضا، قبل العالم فيه إضافة إلى القبلية، ومع العالم الآن يعني مع الحالية، وبعده مع البعدية. قال ما فيهاش باس. نعم.